بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 13 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام في ليلة الأربعاء 14 من شهر صفر عام 1440 للهجرة. وردت أسئلة في الدرس الماضي، 3 أسئلة. يقول: ما الفرق بين الغسل والرش، غسل النجاسة ورش النجاسة؟ مرة معنا في الدرس الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فتبين من هذا الحديث أن هناك فرق بين الغسل والرش. فقالوا: الرش وهو النضح، صب الماء على النجاسة، ولا يشترط أن ينزل الماء أو يتقاطر أو يجري. إذا أصيب الثوب مثلا ببول الغلام يرش، ينضح هكذا، لا يشترط أن ينزل الماء ويجري الماء ويتقاطر الماء من الثوب، هذا هو الرش. أما الغسل فهو أن يغمر الماء هذا المكان، مكان النجاسة، وينزل يسيل الماء يتقاطر من الثوب. فهذا الفرق بين الغسل والرش. ما حكم تطهير الثوب من دم الحيض بالخمر؟ هل يجزئ رش الكحول على النجاسة على دم الحيض؟ مرة معنا سابقا أن جمهور أهل العلم يرون نجاسة الخمر، فعندهم لا تزال النجاسة بالخمر لأنه نجس فلا تزال به النجاسة. وقال ربيعة شيخ مالك والمزني تلميذ الشافعي وداود والصنعاني والشوكاني والعثيمين وغيرهم بطهارة الخمر لعدم وجود دليل يدل على نجاسة الخمر عندهم، ورجحنا هذا القول فتزال النجاسة بالخمر، والكحول له نفس الحكم. السؤال الثالث قال: لو بقي لون الغائط عند تنظيف الثياب، لو بقي لون النجاسة عند تنظيف الثياب مع ذهاب الرائحة والجرم، جرم النجاسة، فهل يقاس على دم الحيض؟ يعني بقاء لون النجاسة على الثياب بعد غسلها وتطهير هذا الثوب من هذه النجاسة، بقي اللون. فمرت أيضا معنا المسألة في الدرس الماضي، وسؤال خولة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لها: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره، يعني لو بقي لون النجاسة لا يضرك، هذا في دم الحيض ويقاس عليه بقية النجاسات كالغائط والبول وغيرهما. فبقاء لون النجاسة بعد تطهيرها وغسلها لا يضر، لأن هذا من الأمور المعفي عنها في شريعتنا، معفي عنها في شريعتنا بدليل حديث: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لا يضرك بقاء أثر هذه النجاسة ولونها. هذه الأحاديث. نبدأ في باب جديد من كتاب الطهارة، باب الوضوء. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة تحت باب الوضوء، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا.
نعم، هذا الحديث الأول في باب الوضوء، أتى به حافظ ابن حجر رحمه الله في أول باب الوضوء، لأن السواك من سنن الوضوء فأتى به أولا، واستدرك عليه بعض أهل العلم فقالوا كان الأحرى الحافظ ابن حجر أن يأتي بأحاديث في شرطية الوضوء، أن شرطية الوضوء للصلاة وأنه شرط من شروط صحة الصلاة، لكنه أتى بهذا الحديث، حديث السواك. وهناك أحاديث كان الأولى أن يأتي بها كما سار على ذلك ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي في مصنفيهما، ذكر بعض الأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، هذا يدل على أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، وفي لفظ الوضوء شطر الإيمان، وفي لفظ إسباغ الوضوء شطر الإيمان. وهنا الإيمان كما رجح النووي رحمه الله، الإيمان هنا يعني الصلاة، الطهور شطر الإيمان يعني الطهور شطر الصلاة، الوضوء شطر الإيمان، فرجح النووي هذا لأنه استدل بقول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم هنا صلاتكم كما اتفق المفسرون على هذا، فالإيمان أحيانا يطلق على الصلاة، فهنا الطهور شطر الإيمان، والطهور شرط لصحة الصلاة، فصار كالشطر، طهور شطر لصحة الصلاة فصار كالشطر، وما يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا، هذا كلام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، في شرحه لصحيح مسلم. باب الوضوء باب عظيم، والوضوء فضله عظيم وفضائله عظيمة، فمن عرف فضائل الوضوء وما يترتب على هذا الفعل الوضوء من ثواب ومن حسنات ومن سبب لدخول الجنة ومن تكفير للسيئات، يلزم الوضوء دائما يكون على وضوء، يتوضأ دائما لكثرة الحديث التي جاءت في فضائل الوضوء، يأتي بعضها في الباب. ومن هذه الأحاديث في فضائل الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، وهكذا إذا غسل يده تقاطرت أو خرجت ذنوبه من أطراف أصابعه، وهكذا إذا مسح رأسه، جاءت أحاديث كثيرة دلت على ذلك حتى يخرج نقيا من الذنوب. شوف هذا الوضوء يكون كفارة للذنوب التي يفعلها الإنسان ولا يسلم منها أحد، فإذا غسل وجهه كان سبب وهو في حالة وضوء خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، خرجت مع ماء الوضوء، وهكذا إذا غسل يده خرجت أيضا الذنوب الذي فعلها بهذه اليد، وهكذا الرجل، وهكذا الرأس. قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث حتى يخرج نقيا من الذنوب، هذا يدل على فضل الوضوء، فعلى المسلم أن يحافظ على الوضوء. هذا الحديث رواه مالك في الموطأ وأحمد ومسلم وغيرهم، كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، هذا حديث متفق عليه فيه بيان فضل الوضوء، فضل الوضوء وإحسان الوضوء، وصلاة ركعتين بعد الوضوء، ركعتين نافلتين بعد الوضوء. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره في الحر أو في البرد أو في الصحراء أو في غيره يكمل الوضوء، فهذا من كفارات الخطايا، وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا في حديث واحد. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. من توضأ كما أمر، رواه أحمد والنسائي وهو في صحيح الجامع الصغير، حديث كثيرة. من توضأ كما أمر، إذن لا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. لا يفعل الإنسان أمرا من أمور الوضوء فعلا أو قولا إلا بسنة، إلا بدليل. من توضأ كما أمر، كما أمر، كما أمره صلى الله عليه وسلم، كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا صلى كما أمر. فالمسلم يراجع عباداته ويقارن هذه العبادات ويعرضها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق السنة يثبت عليه، وما خالف السنة من أفعاله وعبادته يتركه، لأنه من الزيادة في الدين. قال: باب الوضوء. الوضوء بضم الواو هو الفعل، غسل الوجه وغسل اليدين، مسح الرأس، هذا يسمى وضوء. أما إذا قلنا وضوء بفتح الواو فهو الماء، الماء الذي توضأ منه، هذا يطلق عليه وضوء. هكذا أيضا الوضوء في لغة العرب يطلق على النظافة، يطلق على الإنارة، إنارة الشيء، إنارة الوجه. قال: أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه. أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم، يعني أنارت لهم أحسابهم ووجوههم، هكذا تقول العرب. فسمي وضوء، سمي الوضوء وضوءا لتحسين فاعله في الدنيا وفي الآخرة. فمن واضع الوضوء تراه حسن الوجه، حسن الأفعال غالبا في الدنيا وفي الآخرة، أيضا بالنور الذي يحصل له من المواظبة على هذا الوضوء، كما هو من خصائص هذه الأمة من يحافظ على الوضوء دائما. وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: تدعون يوم القيامة غرا محجلين، من آثار الوضوء. تدعون يوم القيامة، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنادى يوم القيامة غرا محجلين. غرا يعني النور من بين أطراف أرجلهم وأقدامهم، وهكذا التحجير نور يخرج من الجبهة من هنا. فهذه علامات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم به من آثار الوضوء، وهذا يدل على فضل الوضوء. فالوضوء يحافظ عليه المؤمن ودائما يكون على وضوء ويجدد الوضوء، دلت الأدلة على أنه يستحب تجديد الوضوء. ولو كنت أنت على وضوء وما انتقض هذا الوضوء تتوضأ بنية الحصول على هذا الثواب وهذه الفضائل لهذا الوضوء. أما الوضوء في اصطلاح العلماء فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة وغيرها على صفة مخصوصة، هذا تعريف للتعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة، الأربعة التي جاءت في كتاب الله عز وجل: الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين والرجلين، هذه الأربعة التي هي أركان الوضوء وغيرها، التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة وغيرها من المضمضة والاستنشاق وغيرها مما يأتي في هذا الباب. هذا الباب فيه 26 حديثا فيما يتعلق بأحكام الوضوء. وأتى ابن حجر بباب الوضوء بعد باب إزالة النجاسة، بعد باب الآنية وباب المياه، في أول باب باب المياه، ثم باب الآنية، ثم باب إزالة النجاسة، ثم باب الوضوء. أتى بباب الوضوء بعدها لأن ما سبق من الأبواب هي وسائل يتوصل بها إلى عبادة الوضوء. فالوضوء لا بد له من ماء، يتكلم عن باب الماء، هذا الماء لا بد له من إناء يستخدمه المسلم للوضوء، فأتى بباب الآنية. هذا الوضوء له أحكام، هناك أشياء لا يتوضأ بها من النجاسات، فأتى بباب إزالة النجاسات، فأتى بباب الوضوء بعد هذه الأبواب، لأن الأبواب السابقة ما جاء فيها من أحاديث ومسائل هي وسائل يتوصل بها إلى عبادة الوضوء المذكورة في هذا الباب. كذلك أيضا الوضوء هو من أعظم شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة الإخلاص والاتباع والنية، لابد من النية في كل الأعمال، ومنها الوضوء. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالصلاة من شروطها الوضوء، لابد من الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا دل على أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. هذا الوضوء له أحكام أيضا، قد يكون هذا الوضوء شرطا واجبا للمحدث إذا أراد الصلاة، أراد الصلوات صلوات الخمس، فلا واجب عليه أن يتوضأ، لا يجوز له أن يصلي بغير وضوء، بل صلاته باطلة لأن الوضوء شرط. فالوضوء حكمه قد يكون شرطا واجبا للمحدث إذا أراد الصلاة. واختلف العلماء في حكم الوضوء في الطواف حول البيت، وفي السعي بين الصفا والمروة، وفي بالنسبة لمس المصحف، وغيرها من المسائل تأتي تباعا خلال دراسة هذا الكتاب. الوضوء أيضا قد يكون مستحبا مندوبا عند النوم، من آداب النوم أن ينام المسلم على وضوء، وهكذا عند ذكر الله وعند تلاوة القرآن يستحب له أن يتلو القرآن وهو على وضوء، يستحب. وهكذا إذا أراد أو نوى أن يبقى دائما على طهارة يستحب له الوضوء، كلما أحدث وانتقض هذا الوضوء توضأ من جديد بنية البقاء على طهارته، هذا هي مستحب. وقد يكون الوضوء محرما إذا كان بالماء المغصوب، سرق الماء من جاره وتوضأ به من غير إذنه، فهذا الوضوء يعتبر محرم، لا يجوز له أن يسرق الماء ويغصب الماء إلا لضرورة، ضرورة فقط، أما لغير ضرورة لا يجوز له أن يفعل ذلك. وأيضا قد يكون الوضوء بدعة من البدع إذا توضأ لفعل بدعة من البدع، هناك بدعة كثيرة، فالوضوء بنية فعل هذه البدع، الوضوء بنفسه يعتبر بدعة لا يجوز، محرم. مثلا نوى أن يتوضأ ليصلي صلاة الرغائب في رجب، صلاة معروفة عند أهل البدع، أنتم لا تعرفون لأنكم أهل سنة لا تفعلون شيء إلا بدليل، لكن من الناس من يعرف صلاة الرغائب، مشهورة عند الناس في بعض البلاد، هي صلاة مبتدعة تفعل في شهر رجب، فمن توضأ لصلاة الرغائب وضوءه بدعة، آثم عليه، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. وهكذا إذا قصد الوضوء عند كل صدقة للقربة، خلاص تعبد الله أن لا يتصدق إلا يكون على وضوء، هذه عبادة ليس عليها دليل شرعي، مبتدعة، من أمرك، من أخبرك بأنه لا بد من وضوء لأداء الصدقة أو لأداء الزكاة، ما لها علاقة. لكن من تعبد الله عز وجل فقد ابتدع في الدين، فإذا توضأ لفعل هذه البدعة فوضوءه محرم لا يجوز. وهكذا هذه أمور لا بد من الكلام فيها. طبعا الوضوء لا يكون مكروها ولا يكون مباحا، ما يكون مباح، ليش؟ لأن الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع، لا بد من دليل، والأمر المباح ليس له علاقة في العبادات إلا إذا نوى بعبادة بهذا الوضوء، إذا نوى بعبادة لهذا الوضوء، يعني يكون دائما يفعل هذا الوضوء تقربا إلى الله عز وجل. فالأصل في العبادات منها ومن هذه العبادات الوضوء المنع، لذلك لا يكون مباحا، الوضوء لا يكون مباحا ولا مكروها. هذه مقدمة لا بد منها فيما يتعلق بباب الوضوء. قرأ أخوكم الحديث الأول في هذا الدرس، وذكرت لكم مناسبة ذكر الحافظ ابن حجر لهذا الحديث في أول باب الوضوء، لأن السواك هو سنة من سنن الوضوء، فأتى به في أول الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا، حديث هو متفق عليه. هنا ابن حجر قال ذكره البخاري تعليقا، لكن الحديث في صحيح البخاري موصولا في صحيح الإمام البخاري بهذا اللفظ رقم 887 في صحيح البخاري، وهكذا رواه مسلم 252 في صحيح مسلم نفس هذا الحديث. فقد يهم أحيانا ويغفل العالم الحافظ كابن حجر رحمه الله، ومر معنا سابقا في الدرس الماضي عزى حديثا للترمذي، والحديث ليس في سنن الترمذي، هو عند أبي داود وغيره، فيحصل الوهم. علماء بشر يصيبون ويخطئون، لكن خطأهم أقل بكثير من غيرهم، وخطأهم مغفور لهم لأنهم اجتهدوا، والمجتهد له الأجر والثواب. فهنا قال ذكره البخاري حديث في الصحيحين كما ذكرت لكم، والحديث له طرق أخرى أيضا جاءت في الصحيحين وعند مالك في الموطأ وعند أيضا غيرهم. وفي فضائل السواك هناك أكثر من 30 حديثا، أكثر من 30 حديثا، بل 50 حديثا ذكرهم جمعهم بعض أهل العلم، بل منهم من ذكر 100 حديث في فضائل الوضوء، منها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. لكن الأحاديث الصحيحة والثابتة كثيرة، أكثر من 15 حديثا في فضل السواك. فالسواك تعبدا لله عز وجل مشروع وسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو سنة من سنن الوضوء، من السنن المؤكدة بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا فيه تأكيد لهذا الفعل بالسواك عند كل وضوء، لكنه صلى الله عليه وسلم من رحمتي بهذه الأمة هو رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، ما أراد أن يشق على هذه الأمة، لأنه في مشقة، في مشقة لو جاء الأمر، والأمر للوجوب، فعند كل وضوء لابد أن تتسوق، هذه في مشقة على هذه الأمة. من الناس لا يجد السواك، من الناس لا توجد شجرة الأراك في بلده، ولا أشجار أيضا حتى يأخذ بأي غصن يتسوق، لكن ما عنده. فلولا أن أشق على أمتي، فما أراد أن يشق على أمته وأن يأمرهم أمرا إلزاميا، فصار الأمر هنا للاستحباب. لولا أن أشق على أمتي، لولا هنا يعني أنه للوجوب، تدل على أن هذه لولا هي حرف امتناع، لولا حرف امتناع لوجود. قال العلماء إذا جاءت لولا فهي حرف امتناع لوجود، يعني تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر. لولا لكان كذا، لولا أن أشق لأمرتهم، فهي تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر، دلت على امتناع إيجاب تسوق لوجود المشقة على الأمة. لولا أن أشق على أمتي، فلولا هي حرف امتناع لوجود. قال أن أشق على أمتي لولا، أي لولا مخافة أن أشق على أمتي، لولا مخافة. هنا العرب في أساليب العرب يتكلمون، ويفهم العربي الذي يعرف اللغة أن هنا في كلمة ساقطة، هو يفهمها، هو يفهمها، سقطت الكلمة لا يذكرونها. لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أخاف أن أشق على أمتي لأمرتهم. وأشق يعني من المشقة ومن الجهد، خاف أن لا أثقل على أمتي، لولا مخافتي من أن أثقل على أمتي وأشق عليهم لأمرتهم بالسواك. وأمتي هنا المقصود بها أمة الإجابة، أمة الإجابة التي استجابت له صلى الله عليه وسلم وآمنت به، وآمنت به وعملت بما جاء به من عقيدة ومن شريعة، ومن ذلك الوضوء، ومن ذلك الوضوء. فهنا أشق على أمتي أمة الإجابة، لأن هناك أمة الدعوة التي هي الإنس والجن جميعا، واليهود والنصارى كلهم يدخلون في أمة الدعوة،
بعث صلى الله عليه وسلم ليدعوهم جميعا للإسلام، فهو نبي للجميع، فهي أمة الدعوة، فمن استجاب له من الإنس والجن فصار أمة إجابة، استجابوا له. فهنا أنا أشق على أمتي، يعني أمة الإجابة، لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم بالسواك. جاء في الصحيحين لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، بدل مع عند، وكلاهما معنى واحد، لكن مع وعند أدت إلى اختلاف العلماء متى يستخدم الوضوء، أقصد متى يستخدم السواك عند الوضوء، قبل الوضوء ولا أثناء الوضوء عند المضمضة، تأتي المسألة. فاللفظ عند ومع هي سبب لاختلاف أهل العلم متى يستخدم السواك عند الوضوء، قبل يتسوق ثم يأتي ويقول بسم الله ويغسل وجهه وكذا، ولا لا يقول بسم الله ويغسل وجهه ويتمضمض بعد أثناء المضمضة وبعد المضمضة يتسوق، يأتي هناك، والراجح أنه قبل الوضوء، عند الوضوء يعني عند الوضوء، عند الوضوء يعني عند البدء بالوضوء، مع كل وضوء. وجاء في أيضا حديث أيضا في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة، وهذا غير وهذا غير، هذا يتعلق بالوضوء وذاك يتعلق بالصلاة، يتعلق بالصلاة. وهذا حديث كما ذكرنا حديث متفق عليه، حديث صحيح. والسواك يطلق على الفعل، وأيضا جمعه سوك، سواك وجمعه سوك، وجمعه سوك. والسواك في الاصطلاح استعمال عود أو نحوه، استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها من بين الأسنان، هذا هو تعريف السواك بمعنى الفعل. ويطلق السواك على الآلة نفس هذا العود، يطلق عليه سواك أيضا، وهذا الفعل أيضا يطلق عليه سواك، استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها وغيرها. وعرفنا مناسبة ذكر هذا الحديث في أول باب الوضوء، لأن الوضوء من سنن، من سنن السواك، من سنن الوضوء، سواك من سنن الوضوء. الإمام النووي رحمه الله ذكر في سننه حديث السواك، وقال أن هذه الحديث حديث السواك رواها جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة، وذكر 17 صحابيا، أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وابن عمرو وعائشة وحذيفة وزيد وغيرهم، مما يدل على أن السواك أو سنة السواك كانت معروفة عند الصحابة وكانوا يروونها، وكان السواك أمر معروف مشتهرا بينهم. وقال بل ذكر الكتاني رحمه الله في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر أن حديث السواك بلغت حتى التواتر، بلغت حد التواتر متواترة، وذكر 31 صحابيا رووا ذلك. هذه إشارة فقط لبيان أن هذا الأمر من الأمر المشتهر كان بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه كثيرة جدا. الحديث فيه ست مسائل، فيه ست مسائل. ما هو حكم السواك؟ حكم السواك، حكم السواك. فدل الأمر بهذا الحديث، في هذا الحديث دل الأمر بالسواك هنا للندب، يحمل الأمر هنا ما هو حكم السواك عند الوضوء، هذه المسألة الأولى. فهنا جاء الأمر به بالسواك، ودل على هذا الأمر أو هذا الترغيب في هذا الفعل أنه للندب ليس للإيجاب، بدليل نفس الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فهذه سياق الحديث دل على أن هذا الترغيب وهذا الأمر بفعل السواك عند كل وضوء أنه ليس للوجوب، ليس للوجوب، لأن لو كان للوجوب لأمرهم أمر إلزام، لأمرهم لأمر هذه الأمة أمر إلزام، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إلزام. هو أمر به صلى الله عليه وسلم لكن ليس أمر إلزام، أمر بالسواك وبين فضائله، والسواك مأمور به في الشرع لكن على الاستحباب، فالأمر بالسواك هو للاستحباب والندب لا للإيجاب. ولو أن داود الظاهري والبعض قالوا أنه واجب، قالوا أنه واجب، لكن رد عليهم أهل العلم بالحديث نفسه، بالحديث نفسه سياق الحديث دل على أنه ليس أمرا إلزاميا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فهو لم يأمرهم أمر إلزام لوجود المشقة، لوجود المشقة على هذه الأمة، فهو مستحب من السنن المؤكدة عند كل وضوء. المسألة الثانية، مكان السواك عند الوضوء، عرفنا أنه سنة مؤكدة، متى يتسوك؟ متى يتسوك المسلم؟ إذا أراد أن يتوضأ. في هذا الحديث لم يحدد مكان السواك من الوضوء، لم يحدد، جاء في الرواية عند كل وضوء وجاء مع كل وضوء، فاختلف العلماء، فقالت جماعة من الحنفية والمالكية والشافعية أنه يشتاك أولا ثم يتوضأ كما يفعل الناس، أكثر الناس الآن يفعلون، يتسوكون ثم بعد ذلك يأتي لمكان الوضوء يقول بسم الله ويتوضأ، وهذا الذي هو أرجح وأقرب إلى ظاهر الدليل، وخاصة أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثناء الوضوء تسوك، ما جاء عنه أثناء الوضوء يتسوك. المسلم ينشغل أثناء الوضوء بفرائض وواجبات وسنن الوضوء، وسنن الوضوء، فهذا السواك قبل أن يبدأ بالوضوء، هذا هو الراجع. وذهب أيضا بعض أهل العلم أن السواك في أثناء الوضوء، هذا القول الثاني، عند المضمضة قالوا، عند المضمضة، وهم كثير من أهل العلم قالوا بهذا، واستدلوا بالحديث مع كل وضوء، فقالوا هنا مع تفيد المصاحبة، مصاحبة الفعل، سواك يصاحب فعل الوضوء، فأنت الآن تتوضأ الآن تتسوك مع أفعال الوضوء، فالمصاحبة فيها نوع من المداخلة، يعني السواك داخل الوضوء ليس قبل الوضوء، هذا وجه. ولا لاحظوا أن الخلاف هو في اللغة فقط، في اللغة، لكن مثل ما ذكرت لكم أن الأظهر ومن الاستقراء من وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم وهديه أنه يكون قبل الوضوء، لأنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولم يروى عنه أنه تسوك أثناء المضمضة، لم يأتي فيه دليل أنه تسوك أثناء المضمضة، فيرجح القول الأول، يرجح القول الأول. وكذلك أيضا قد يستفاد من مما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بات في بيت خالته ميمونة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في معها في تلك الليلة أم المؤمنين، ووصف ابن عباس قيام النبي صلى الله عليه وسلم قيامه لليل، فقال ابن عباس فاستيقظ وتسوك وتوضأ، هذه رواية في صحيح مسلم، استيقظ من نومه وتسوك وتوضأ، فيفهم من أن السواك يكون قبل الوضوء. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، حكم السواك عند كل صلاة، عند كل صلاة، صلاة نافلة أو صلاة فريضة، صلاة ضحى، صلاة قيام الليل، صلاة جنازة، صلاة أي صلاة، لأن الحديث عام، مع كل صلاة، عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع كل صلاة. كلمة صلاة هنا هنا في إثبات، ومن صيغ العموم أن يأتي في صيغة إثبات، وهكذا الأمر يأتي بصيغة الإثبات، فهو يدل على عموم الصلوات. فما هو حكم السواك عند كل صلاة؟ هنا جاء الحديث الصحيحين، نفس الحديث، لولا أن أشق على أمتي لما أردتهم بالسواك عند كل صلاة، فصار الحكم هو يستحب أيضا، سنة مؤكدة،
من سنن المؤكدة التسوك استعمال السواك عند كل صلاة، عند كل صلاة فريضة كانت أو نافلة، حتى صلاة الصائم قال أهل العلم فالصائم أيضا يستحب له أن يتسوك بدليل هذا الحديث، لم يأتي الاستثناء، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصائم لا يتسوك عند كل صلاة، لا، فتأتي للصائم صلاة الظهر وهو صائم صلاة العصر وصلاة الضحى قبلهما وهكذا صلوات، فيستحب له ولو كان صائما استعمال السواك لا يؤثر في الصوم على الصحيح وعلى الراجح بدليل هذا الحديث، عموم هذا الحديث يدل عليه، يدل عليه. نعم، هذا هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة مسألة الجمع بالسواك عند الوضوء والصلاة، عند الوضوء والصلاة، لأن من أهل العلم كالحنفية لا يقولون بالسواك عند كل صلاة، الجمهور يقولون أنه مستحب، لأن هذا الحديث منفصل عن الحديث الثاني، لكن هم قالوا حنفية قالوا هنا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل وضوء مع كل صلاة، فأدخلوا الحديث في الحديث الثاني فقالوا يستحب الوضوء مع الصلاة، يستحب سواك واحد مع الوضوء مع الصلاة لا ينفصل عنهما، هكذا قالوا. وأجاب العلماء على أن ظاهر الحديث لا يدل على هذا، ظاهر الحديث التي جاءت لا تضر، قالوا هذا الحديث فيه تقدير لولا أن أشق على أمتي عند كل وضوء صلاة، هكذا هم فهموا، لكن الجمهور قالوا لا، الصواب نعمل بالسنة التي جاءت، وسواك مشروع عند الوضوء وعند القيام للصلاة وعند الاستيقاظ من النوم، وتأتي أيضا عند قراءة القرآن يستحب، وعند تغير الفم يستحب، وهكذا. فهذا الوضوء أمر والصلاة أمر آخر، وهكذا جاءت السنة، أحاديث ما جمعت بين الوضوء والصلاة في استخدام السواك، فهنا جاءت منفصلة في الوضوء وجاءت أحاديث أخرى أيضا في الصلاة، فيستحب السواك عند كل وضوء ويستحب السواك عند كل صلاة، هذا حكم آخر دلت على ذلك السنة، وقال بذلك جمهور أهل العلم، قال بذلك جمهور أهل العلم. فالجمع بالسواك عند كل وضوء وصلاة هذا قول الحنفية، والصحيح أنه لا يجمع بينهما، عند الصلاة الآن توضأ تسوك وتوضأ، أراد أن يصلي هنا يتسوك مرة ثانية للصلاة، يتسوك مرة ثانية للصلاة، لا يكتفي بالسواك الأول عند الوضوء، هذا قول الجمهور. المسألة الخامسة أيضا، المسألة الخامسة يتأكد استحباب السواك في خمسة أوقات، عند كل وضوء، عند كل صلاة، عند قراءة القرآن، لأن جاءت أحاديث كثيرة في الترغيب في تطهير الفم عند تلاوة القرآن لحضور الملائكة، لمن يتلو القرآن تحضر الملائكة، بل جاء في الحديث أن الملك يضع فمه على فم التالي للقرآن، التالي للقرآن، فهذا يدل على استحباب السواك عند قراءة القرآن. الرابع، الحالة الرابعة عند الاستيقاظ من النوم، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه شاص فمه بالسواك، يشوص فمه بالسواك، يستخدم السواك إذا استيقظ من نومه، فهذه السنة مستحبة أيضا. وهكذا عند تغير الفم، إذا أكل شيء أو كذا وتغير فمه يتسوك حتى يغير رائحة الفم، وهذا فعله كثير من السلف جاء عنهم. المسألة الثالثة والأخيرة، مسألة هنا في قاعدة أصولية، قاعدة أصولية، وهي أن الأمر الأصل في الأمر الوجوب، ودليل هذه القاعدة الأصولية من أدلتها هذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فدل هنا على أن الأمر الأصل فيه للوجوب، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمرا إلزاميا، فمن أدلة هذه القاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب. ما معنى الأصل في الأمر الوجوب؟ إذا جاء الأمر في الكتاب وفي السنة في القرآن، جاء الأمر افعلوا كذا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، فدل على أنها واجبة. وهكذا جاء في الأحاديث افعل كذا افعل كذا، أمر، فالأصل أنه واجب، إلا إذا جاء دليل آخر دل على أنه مستحب أو غير ذلك مما ذكر في كتب أصول الفقه. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، ويحفظ بلاد المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم ويرزقهم الإخلاص في القول والعمل، ويحسن لنا ولكم ولهم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.